العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كفن الزوجة على زوجها. قلنا أن الولي الأول هو الزوج، إذا كانت المتوفاة متزوجة فوليها زوجها، وعلى هذا الزوج كفنها، والأمور أيضا الواجبة من السدر والكافور وغير كلها يخرج من مال الزوج. إذن كفن الزوجة على زوجها. هذه الزوجة سواء توفيت وهي صغيرة أو مجنونة أو أما أو غير مدخول بها، كل هذا الكفن على الزوج. وكذلك المطلقة الرجعية، يعني إذا طلقت المرأة طلقة واحدة ولا زالت في العدة يكون طلاقها رجعي إلى أن تنتهي العدة. إذا انتهت العدة الزوج بعد أجنبي يكون ما له شغل، أما إذا كان لا زالت في العدة فهي لا زال العلقة موجودة، يمديه الرجوع إليها في أي وقت، فلا زال هو الولي، فبالتالي كفنها أيضا عليه. إذن وكذا المطلقة رجعية. نعم، إذا كانت ناشزة يعني تركت زوجها وراحت حمست في بيت أبيها، حمست وطلعت من الزوج وتوفيت في أثناء النشوز، خارجة هي عن سلطتها، تصير خرجت عن سلطتها وتوفيت، هل أيضا كفنها وأمورها عليه، أو أن الزوجة كانت منقطعة، مو زواج دائم، زواج منقطع وتوفيت وهي زوجة منقطعة، أيضا على الزوج؟ يقول لا يترك الاحتياط، لا يترك الاحتياط. يعني شنو؟ يحتاط بدفع الكفن وغيره من الأمور الواجبة على الزوج. طيب، الزوج هذا قد يكون صغير، يعني زوج الصغير على الصغيرة وماتت الصغيرة، أو زوج الصغير على الكبيرة للمحرمية يعني، فماتت الكبيرة وهذا الزوج كان صغير ابن 12 سنة. يقول لا يفرق الحال بين كون الزوج كبير أو صغير، عاقل كان أو مجنون، ما يفرق جميع أحواله من صغر وكبر وغيرها غيرهما من الأحوال. طيب، لكن إنما يجب الكفن على الزوج لزوجته إذا كان غنيا عنده المال الكافي، إذن يشترط يسارة، هذا واحد. ثانيا ألا يكون محجور على أمواله قبل موتها بسبب الفلس أو السفه، يعني كان سفيه في تبذيره للأموال، أمواله ما يقدر، مو يعني عندنا أمور في الحاكم الشرعي يقدر يحجر على أموال أشخاص، الشخص الذي يصرف أمواله مبذرا ومسرفا هذا يسموه سفيه، من يضع أمواله في غير محلها فيحجر عليه لسفهه، أو مثلا واحد مفلس والديان يطالبوه فيحجر على أمواله الحاكم الشرعي بسبب الفلس، الفلس، فحينئذ أمواله تروح للديان بطريقة ما. إذن المحجور عليه ليس عليه كفن الزوجة. بعد، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره، هو عنده أموال ولكن أمواله مرهونة، ماخذ دين وجاعل أمواله رهن، حينئذ أمواله مرهونة ما يقدر يتصرف فيها، فعلى هذا الأساس أيضا ليس عليه كفن الزوجة وأمورها التي تحتاج إليها. كذلك أن لا يكون الموت سوية، يعني لو مات هو وهي في نفس الوقت، ليس على الزوج الميت معها كفن الزوجة، يعني ما يؤخذ من ماله لها لأنه مات سوية. إذن يؤخذ من من يعني من من يأخذ؟ لا من عند الولي. من هو وليها؟ الزوج توفي معه، من وليها؟ يا ولدها، أبوها، أو على حسب الطبقات الإرث فيؤخذ من ذلك الشخص. طيب، لو عينت الكفن بالوصية، تعين خلاص بعد، إذن ما على الزوج. لو الزوجة اختارت كفن معين أو من مال معين أو أوصت بكفن خاص، يكون هو على الوصية بعد، مو ما عليه يصير. نعم.
طيب، إذا كان الولي فقير،
قلنا أن هذا إذا كان اشترط يسارا. زين، بالجحين إشارة إليه. كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك المؤن الأخرى التي تحتاج إلى تجهيزها من سدر وكافور أو أحيانا ماء أو أحيانا مثلا جميع الأمور التي تحتاجها الجنازة على الزوج أيضا. أما الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. احنا قلنا أن الأمور الواجبة تخرج من أصل التركة، لكن إذا كانت أمور زائد كما قلنا أمس، مثلا مقبرة مجانية موجودة يدفن فيها المسلمون، ولكن أحب أن يكون لهذا الأب ميزة خاصة يريد يدفنه فين؟ عند العتبات المقدسة. طيب، هناك مو بلاش، مال ومال أيضا وفير، يحتاج إلى 100,000، 150,000، 200,000، شي يسوي؟ يروح يأخذه من أصل التركة؟ يقول لا، هذا ما يخرج من الأصل، وإنما يخرج من الترك بإذن الورثة إذا أذنوا، إذا لم يكن هناك بعد صغير أو مجنون. وإذا كانت هناك صغير أو مجنون يستثنوا ويأخذوا من البقية. إذا كان مثلا أمور الفاتحة، أحيانا دول عائلة ويقولوا إحنا فاتحتنا مي زي العالم بسيطة، لا، فيها وجبة فطر، وجبة غداء، وجبة عشاء، ثلاث وجبات اليوم، عائلة كبيرة، وجبة العشاء كم ذبيحة، وجبة الغداء كم ذبيحة، ما تخلص الفاتحة إلا وعليهم للفاتحة ثلاث أيام كم؟ حدود 60-70,000 على هالوجبات. زين، هذه يأخذوها من وين؟ من مال الميت يقول هذه أخذوها من مال الورثة، يعني إذا كان أذن الورثة جميعا فيؤخذ من أموالهم. لو واحد قال اسمحوا لي أنا من وياكم، يستثنى الصغير، يستثنى المجنون، يستثنى حتى لو كان على الصغير ولي ما له حق، هذا الولي يقول ايه اخذوا من عنده، لا مو مالك هو، هذا ماله هو صغير، انت وضعت له ايش علشان مصلحة هذا الطفل، مو انه تأخذ من امواله الى مثل هذه الامور. اذا الزيادة على المقدار الواجب من كفن وسائر الامور ومؤنة التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة. وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لولي الإجازة في ذلك، لا مو شغله، هذا هو محافظ على مال الولد الصغير أو غير الرشيد، فحينئذ يتعين إخراجه من حصة الباقين مع رضاهم. أما بعد إذا الكبار يقول لا احنا ما نريد صراحة، ما هذه بتسوي لي غديات وعشيات، ما احنا موافقين، وداك واحد من العائلة مصر لا احنا عائلة فلان لازم كذا، طيب خلاص إذن هو من عندك، هو من عندك. يعني مثلا يجي واحد يقول إلا تجيبوا الخطيب الفلاني، طيب ده الخطيب الفلاني ما بتجيبوا بلاش، ما بيرضى بأقل ب10,000، والحال داك وعدكم خطيب يرضى ب2,000، انت ليش تجيب ابو 10 وتالي تاخذ هالعشرة من وين؟ من مال الورثة. لا، إذاك اللي قال عليهن قال، انت تبغى تجيب تفضل، ما حد يمنعك، دول الورثة قابلين، بس من عندك يصير، مو تالي بعدين توزع المال على الورثة إلا إذا أوصى، يعني ثلث إذا أوصى الميت، إذا أوصى الميت أن مثلا فلان هو اللي يقرأ، أن يجعل 3 أيام، أن يجعل الوجبات وكذا من عندي، طيب ما يخالف، هذا غني ولله الحمد الميت، وأحب أن يصرف أنه أهله وعشيرته ما يصرفوا قرش عليه، ما يبغى، فقال أنا لي الثلث، هذا الثلث حقي، أبغى كله يكون إلي، إلى شؤوني، إلى تجهيزي، إلى كذا، اجعلوا بدل 3 5 أيام اجعلوا لي قرايات عادة مثلا في كل أسبوع لمدة 5 سنين 10 سنين، اجعلوا لي حجتين، اجعلوا لي عمرتين، اجعلوا لي زيارة الأئمة المعصومين كلهم واحدا واحد، مثلا صلاة 10 سنين، صوم 10 سنين، هو يبغى بعد. وبعضهم يعني يعرف كيف يتصرف، ها؟ مال إله ثلث، والحمد لله الله عطنا خير وولاده، داكو بيصير ثلثين بيوزع عليهم، هذا الثلث يخليه لنفسه لآخرته، فجعل عبادات إلى من صلاة، من صيام، من حج، من بل صدقات أو هدايا إلى أشخاص معينين، عطوا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، حرفي ماله ثلث إلى حق أنه يوزع كيف ما شاء. أما إذا ما عنده وصية كيف نجعله من الثلث؟ أي ثلث بعد إلى ما له شيء بعد، لأنه ما أوصى بشيء. هذه فائدة الوصية، إذا لم يوصي الميت بشيء ما يؤخذ بشيء اسمه ثلث أصلا، لأنه ما أوصى، فكل أمواله تتحول لمن؟ للورثة، هم بالخيار بعد. نعم القدر الواجب لازم من وين؟ من أصل التركة، هذا صحيح، بخلاف ما إذا كان مثلا زوجة فإنها على الزوج من أمور الواجبة. نعم إذا كان هذا أقل من الثلث ما يخالف، هذه وصية تصير، فيصير هذا أقل من الثلث، لكن هذا ينحسب من الثلث، هذا اللي عند فلان. نعم لو أهداه وهبه وقال له هذه لك هبة، لكن بشرط أنني بعد موتي تجعل لي مثلا 10 سنين تصلي عني وتصوم عني، 10 سنوات، 10 أشهر يعني، وتحج عني وكذا. أعطى مبلغ جزيل، قال له هذه هبة لكن بشرط، مشروطة بشنو؟ بأنك تعمل لي كيت وكيت وكيت. فهو مشروطة، هبة مشروطة، فصير إله، هذه صح. أما إذا قال خليها عندك فإذا مت اعمل لي كذا، لأن أدري إن صارت في إيد ولادي ما بحصل منها شيء، وانت ثقتي، هذا عادي انه يجعله، لكن تحسب من وين؟ من الثلث. نعم نعم ان شاء الله، هذا بيجي الإشارة اليه لعل في اخر المسائل ان شاء الله، انه يطلع من التركة، يخرج من التركة جميع الحقوق، الديان والحقوق الشرعية. خلاص، والحمد لله رب العالمين. المسألة: هل يجوز التكفين بالكفن الذي كتبت عليه آيات قرآنية مع احتمال أن يتنجس بعد ذلك؟ طبعا الحبرة التي يكتب عليها من آيات أو غيرها هذه تطوى وتوضع على جنب معه في القبر إن شاء الله، هذا بيجي الكلام عليه في مسألة الدفن. أما أنه إذا يكفن بكفن مكتوب عليه ويعلم أو يحتمل على الأقل أنه تصيبه النجاسة بعد ذلك، فيشكل الأمر بتكفينه. نعم، إذا كان لا يحتمل أنه يتنجس فهذا لا بأس به. نعم، ناشز. أي ما يخالف، هي مسألة احتياطية، فإذا الأب قال لا خلاص انتهى، مسألة غير أدى العذية عليه من الاحتياط. حياكم الله.